بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في بعض المناقشات التي قد تتوجه أو الملاحظات التي قد تتوجه لكلام السيد الخوئي رحمه الله بحسب ما ذكر في دراساته، في تقريراته، في بيان حقيقة صيغة الأمر ومنشأ دلالتها على الوجوب، وذكرنا طرفا من ذلك فيما سبق. الملاحظة الثالثة أن ما ذكره رحمه الله من كون صيغة الأمر موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني، ومن ثم فهي لا تدل على الوجوب ولا على الاستحباب، لو قرأنا عبارته لكان الأمر أكثر يعني احتياطا في الدقة، هكذا قال. أن صيغة الأمر موضوعة لإبراز اعتبار اللابدية على ذمة المكلف كالدين، فإذا أبرز الاعتبار ذلك الاعتبار فتارة يرخص المولى في مخالفته ويجعل للمكلف مخرجا من ذلك، وأخرى لا يجعل له ذلك وينتزع العقل الوجوب عن الاعتبار الذي لم يرخص في مخالفته. على أي حال، إلى أنه في آخر كلامه يقول ورد أنه يترتب على ذلك أمور مهمة، منها أنه على هذا لا مجال للبحث عن أن الصيغة موضوعة للوجوب أو للندب أو للجامع بينهما، وأن الوجوب يستفاد من انصراف الصيغة ونحو ذلك، فيعني يصل فيما هو يعني يرتب على كلامه ويستفيد من ثمرات كلامه رحمه الله، يصل إلى أنه لا مجال للبحث عن كون الصيغة موضوعة للوجوب أو الندب أو الجامع، وأن الوجوب إنما يستفاد من الانصراف، من انصراف الصيغة إلى الوجوب، لأنه ما دام المولى لم يرخص فبضميمة معنى الصيغة وهو اللابدية فنستفيد الوجوب. هذا الجانب من كلامه رحمه الله يلاحظ عليه. أن كون الصيغة موضوعة لإبراز الاعتبار بهذا المعنى الذي ذكره لا يمنع من البحث عن كون هذا الاعتبار هو الوجوب أو الاستحباب أو هو أمر آخر قابل لهما، كما يرى هو رحمه الله في معنى اللابدية. إن هو فرض أنه الصيغة موضوعة للابدية، وإذا كانت موضوعة للابدية والذي هو الاعتبار النفسي لإبراز هذا الاعتبار النفسي الذي تبرزه الصيغة، فإذا نستفيد الانصراف. في الحقيقة نستغرب من ذلك جدا، فإن معنى اللابدية عرفا هو الوجوب، فإذا هي موضوعة للابدية يعني هي موضوعة للوجوب، وإذا موضوعة للجامع فلنقل إنها موضوعة للجامع وتنصرف إلى الحص. أما أنه نلتزم بأنها موضوعة للابدية ونستفيد الوجوب من ضميمة عدم الترخيص إليه ومع ذلك نقول لها معنى للبحث عن أنها موضوعة للوجوب أو للاستحباب. وكون اللابدية هي معناها هو الوجوب، هذا أمر أعتقد أنه واضح عرفا. نقول لابد من كذا يعني ما يعني لازم هذا الأمر. وأنا شككت في نفسي وفي فهم العرفي أمام المقام الشامخ له رحمه الله أنه كيف يدعي هذه الدعوة، فراجعت الكلمات اللغوية، قلت لعل كلمة لابد في جذورها اللغوية لها معنى آخر. فلاحظت أن الخليل هكذا يعبر، يقول يقولون في موضع لابد لا محالة، يعني لا محالة مرادفة للابد، والاحتيال والمحاولة مطالبتك الأمر بالحيل، فيعني هذا الأمر لا تنفع معه حيلة. نقول لا محالة ومعنى لابد يعني لا محالة. ومن الواضح أن معنى لا محالة أن الأمر حتمي ضروري لا تنفع معه الحيل ولا المحاولات. وأيضا ذكر الخليل أنه يقال ما لك عن هذا الأمر حم ولا رم، أي بد، يعني ما لك منه بد، يعني أيضا نفي لابدية، يعني رجعنا لللابدية. أما حم فمعناه ليس يحول دونه قضاء غيره، وأما رم فصلة كقوله حسن بسن. شلون بعض الأحيان يكررون كلمة مشابهة للكلمة السابقة، وهذا موجود في لعله في مختلف اللغات. فمعنى والكلام أيضا له لا بد منه لا مهرب ولا مفر منه، وهذا لفظ الخليل في العين. فكيف يجتمع مع ما ذكره هو رحمه الله من أن المولى يمكن أن يرخص ويجعل للمكلف مخلصا، لأن هو عرف الاستحباب أنه هذا الصيغة التي تدل على اللابدية، إذا المولى جعل له مخلصا يصير استحباب. هي كلمة لابد يعني لا مخلص لا مفر لا محالة، فبعد ممكن، فهو لفظ وجوب. هذا كلمة لابد التي افترض أن الصيغة موضوعة لها، فهو لفظ وجوب آب عن الترخيص، أشبه بالعام الآبي عن التخصيص، فلا يصلح عرفا لأن يذكر ثم يعقب بالترخيص إلا بالتجوز، إلا بالتجوز، والباب التجوز واسع. على أي حال، وعليه فلا يسعنا أن نبني على ما ذهب إليه للملاحظات العديدة التي آخرها هي هذه الملاحظة. فالقول الرابع لا يمكن التعويل عليه، وإن لم يخلو من بعض النكات المهمة قد تنفعنا في تجميع الرؤية التي نعتمد عليها ونختارها في نهاية المطاف. القول الخامس أن الدلالة على الوجوب بالإطلاق، وهو ما ذهب إليه جمع منهم، وإما أن يختار القول بالوضع وأن استعمال الصيغة في الاستحباب مجاز، فالمجاز أو فدعواه إذن تكون خلاف الوجدان، لأنه إحنا بوجداننا أن استعمال صيغة الأمر في الاستحباب ليست استعمالا مجازيا. فهو بين خيارين، إما أن نقول أنه القضية إطلاقية فهذا ما ينسجم مع ما ذكره، من أنه موضوع للإرسال المساوق لسد تمام أبواب العدل. ومن ثم في الاستعمال مثلا التطابق يقتضي إرادة الوجوب، أصالة التطابق تقتضي إرادة الوجوب. ومن جانب إذا قلنا بخلاف ذلك وقلنا أنه لا، هو يريد أن المعنى الوضعي مأخوذ فيه الوجوب بالنتيجة ولو بنحو الدلالة التضمنية، لأنه يرجع لسد تمام أبواب العدم، وهل الوجوب إلا ذلك؟ فإذا قلنا بهذا الأمر سنقع في ماذا؟ في ادعاء كون الصيغة عند استعمالها في الاستحباب مجازية، وهذا الأمر خلاف الوجدان. هو هم قد يكون يرفضه بني، هو هم يعني لا يرى ذلك تاما. على أي حال هذا هي يعني أهم تقريبا أقوال الأعلام في المسألة، الأقوال الخمسة وبعض الملاحظات عليها. نعم، شنو كان أكو إشكال بالمطلب؟
تفسير العدم.
نعم،
تفسير العدم
يعني شنو تفسير العدم؟ ما صار
يعني هسه العدم شلون تفسر
العدم؟ بعد من بديهيات ما سد تمام أبواب العدم.
شنو يعني؟ هو أربع نقاط.
العدم هو الوجوب.
هو الوجوب.
يعني سد أبواب العدم.
سد أبواب العدم تقصدون الوجوب. وإحنا ما فسرنا. فإحنا مفسر. لا إحنا مفسرنا إنه سد تمام أبواب العدم يعني الوجوب، وأن هذا راح يلزم منا معنى وضعي وأشكلنا عليه من هذه الناحية. مو هيك إحنا فسرنا. قلنا إنه هذا معناه إنه هو يرى أن اللفظة موضوعة للوجوب بهذا المعنى، مو بمعنى المرادف وإنما بمعنى التضمن الإرسال الوجوبي. هيك راح يصير يعني. ما صار واضح وين إشكالكم يعني؟
ليش ما قال عدم الترك؟
نعم،
حتى يصير الإشكال واضح عليه. ليش بس العدم؟
واضح هيك قضية بعد هذه يعني لا تخفى عليكم. من يقول سد تمام أبواب العدم يعني ماذا؟ هو عن عدم ما يرسل إليه، هذه واضحة. شنو عنده قصد أن يجمل؟ واضح من يقول العدم يعني عدم هذا الأمر، عدم خاص، مو الأبواب العدم المطلق، هو العدم الخاص. العدم الخاص شنو هو؟ يعني هو هذا عدم ما يرسل إليه، هذه بعد واضحة جدا.
لأنه عدم الدفع.
سد أبواب العدم، عدم الدفع شنو هو؟ هذا عدم نقيضة. نقيض شنو معنى أنه واحد يجي يذكر قضية يقول يذكر نقيضة في مقابلة؟ هذا يلزم منه إذا تبدو تأولون كلامه بهذا الشكل، يلزم منه اتهامه بالعظائم في 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 يعني العلم. يعني هو خب أجل من ذلك، يقصد أنه يريد يبين يقول هذا الوجوب، يقصد الإرسال أنه موضوع للإرسال وسد أبواب نقيض الإرسال. فهو كل واحد إثبات الشيء ويقتضي نفي نقيضه، هذا ما راح يصير بمطلب. لا لو باقين على أول أحسن، هذا مو دفاع عنه، هذا إشكال يعني، هذا يعني اتهام إله راح يصير. القول السادس وهو المختار، وهو كما ذكرت قريب من ما يعني ذكره هو وذكره آخرون، لعل منهم أيضا السيد الأستاذ يعني في بعض كلماته في المحكم. القول السادس وهو المختار، وهو القول بوضع صيغة افعل للإرسال، لكن بتقريب مختلف عما ورد في القول الخامس، وبيانه فيما يلي: واحد، أن المراد من الإرسال، خلينا نوضح المراد من الإرسال بالتفصيل، هو البعث كما ورد في عبارات بعض الأعلام، والتحريك كما ورد في عبارات آخرين، والمراد منه ظاهرا هو الحث الإنشائي على تحقيق المادة التي تقوم بها الهيئة، وأن هذا الإرسال ينشأ من جهة أن المرسل يرسل المرسل الذي يخاطبه بالصيغة، يرسله نحو المادة، فيكون تخلفه عن ذلك منافيا للإرسال، إلا أن يبين له أن إرساله ليس حتميا لازما وواجبا، بل يرخصه. ومن هنا نستفيد من ظاهر الصيغة الأول الوجوب، ولكن استفادة ذلك لا تجعل استعمال الصيغة في حالة الاستحباب مجازا، فإن الاستحباب لا يتنافى مع أصل الإرسال وحقيقته، بل يمثل خروجا عن إطلاقه وعن شأنه وطبعه الأولي. واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى إذا لم يتضح، أن الإرسال له حصتان طوليتان، إحداهما الإرسال البات الحتمي اللي هو هذا بلا بدي، اللي هو هذا بسد تمام أبواب العدم، هذه حصة من الإرسال، حصة من البعث والتحريك والحث. أن الإرسال له حصتان طوليتان، إحداهما الإرسال البات الحتمي، والآخر أو الأخرى بل يأتي، والأخرى الإرسال مع فسحة الترك. وبما أن الحصة الأولى منه هي الأرقى، لأن طوليتان هكذا فرضنا فهي الأرقى، وهي الأنقى من حيث حقيقة الإرسال، فإنها تختلف عن الثانية الأدنى منها بأن الثانية مشوبة بفسحة الترك، تجويز الترك، من حيث أنها خالية، يعني الأولى ستكون خالية عن هذه الفسحة، لأن هي إرسال بتي حتمي لا بدي مثل ما قال السيد الخوي، هي الحصة الأولى من الإرسال، مو هي حقيقة الإرسال، من حيث أنها خالية عن تلك الفسحة فهي كالبياض الذي يخالطه، يعني الثانية أقصد، فهي كالبياض الذي يخالطه الكدر فيصدق عليه البياض ولا يخرج عن حقيقة البياض، يندرج تحته، لكن فرقه عن البياض النقي الناصع أنه مشوب بما لا يناسب جوهر البياض وحقيقته الأصلية الخالصة، لكن هذه الشائبة لا تخرجه عن كونه أبيض، هذا الشوب الكدورة الذي يصيب البياض مو واصل إلى حد بحيث يسوي اللون رصاصي أو رمادي، لا لا، كدورة قليلة، يعني هو رجحان الفعل موجود في الاستحباب بلا إشكال، ولكن لا إلى حد بحيث بلا فسحة جواز الترك والترخيص في الترك، فيه فسحة، وحقيقة الفسحة من نتأمل بها، إذا نظرنا إلى الفسحة وحدها نشوف الفسحة قد هي بطبيعتها لا تتلائم مع حقيقة الإرسال، لولا أنه في الاستحباب لا يوجد فسحة فقط، لو كان الاستحباب فسحة فقط لكان الاستحباب إباحة، والإباحة واضح أنها مخالفة للوجوب والاستحباب أيضا، الفسحة هي جزء من معنى الاستحباب تضمني بالمجموع. ايش راح يصير؟ بعث وارسال وحث وتحريك بلا اشكال، ولكن ليس خاليا من الفصح، فيه فصح يجوز تركه. فالخصوصيه المائزه للاستحباب في الاستحباب عن الوجوب وهي الفصحه، هذه مو هي من صميم حقيقه الارسال، ولكنها بما انها جزء من هذا الارسال اللي هو بمجموعه فيه بعث وايضا فيه فصحه ترك، هي صارت ماذا؟ هي ميزه الاستحباب عن الوجوب، وصار الوجوب هو الانقى من حيث حقيقته، وهذا هو مبرر كافي عرفي لأن ينصرف الذهن في مقام الفهم إذا أطلق المتكلم الكلام ولم يبين الحصة التي يقصدها، أن ينصرف إلى ماذا؟ إلى الوجوب، لأن الوجوب هو الأنقى وهو الأعلى. نعم، إذا استعملت الصيغة بمعنى آخر كالترخيص فقط كما في الأمر في مقام توهم الحظر صارت مجازا بلا إشكال، لأن خرجت عن حقيقة معناها، بعد حقيقة معنى الإرسال ما موجود بها، هنا راح يصير عندنا مجاز. استعمال الأمر في الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، هنا راح نفهم أنه مجاز. أو كالتحريم، إذا استعمل بمعنى آخر كالتحريم، متى؟ في مقام التهديد على ارتكاب الفعل، والافعل نقول افعل في مقام التهديد، يعني ماذا؟ يعني الذي منع من الفعل، فهنا دلت على الحرمة، أصلا صيغة افعل دلت على الحرمة، إذا دلت على الحرمة قطعا استعملت في غير معناها، مو استعملت في غير في معناها الحقيقي. وعليه فتكون النتيجة أننا نختار القول بأنها موضوعة للبعث والإرسال، ولكن هذه النسبة الإرسالية التحريكية البعثية، هذه النسبة هي فيها مرتبتان، مرتبة عالية هي المرتبة الخالصة الإرسال الخالص، ومرتبة أدنى منها هي أيضا مصداق حقيقي للإرسال، ومع عدم القرينة ينصرف الذهن في مقام الفهم، ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى المعنى الأصلي، يعني المعنى الأرفع وهو الوجوب، وللبحث الصلاة، والحمد لله رب العالمين.